فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف. قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرة حدثته أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسف بالشمس، فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساء، وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضحوة، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعه ثم سجد، ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك إلا أن قيامه وركوعه دون الركعة الأولى، ثم سجد وتجلت الشمس، فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول: إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. مختصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب قعود الإمام على المنبر في الكسوف. مراد النسائي من هذه الترجمة هو وجود الخطبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الكسوف وقعوده على المنبر، والقعود يحتمل أن يكون جلس ويحتمل أن يكون قائما، أو أنه حصل منه جلوس ثم حصل قيام. والمعروف عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب قائما، وسيأتي في الاستسقاء أنه جلس على المنبر، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يخطب قائما ويرفع يديه ويبالغ في الرفع أي في الكسوف في الاستسقاء. فهنا فيه التعبير بالقعود وهو الذي جاء بالحديث، ويحتمل أن يكون على ظاهره، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أنه صار إلى المنبر وخطب الناس. والمعروف من عادته عليه الصلاة والسلام في خطبه أنه كان يخطب قائما صلى الله عليه وسلم. وقد أورد النسائي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد مر في بعض الطرق المتقدمة، وأورده هنا لما اشتمل عليه من ذكر القعود على المنبر، وهو أيضا يدل على أن الكسوف حصل ضحى، أن الكسوف للشمس حصل في الضحى. وفيه صفة صلاة الكسوف على الهيئة المعروفة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي هي ركعتان، في كل ركعة واحدة ركوعان وسجدتان. وفيه من موضوع الخطبة أن الناس يعذبون، أن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. وقد مر أحاديث أو طرق متعددة عن عائشة وغيرها، وفيها جزئيات من تلك الخطبة أو قطع من تلك الخطبة، وهي بمجموعها تكون كثيرة، ولكنها متفرقة في الأحاديث، وكل حفظ ما لم يحفظه الآخر، وكل أثبت ما لم يثبت الآخر، وبعضها اتفقت عليه الروايات، لا سيما ما جاء فيه من قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا
محمد بن سلمة،
أخبرنا محمد بن سلمة هو المرادي المصري، هو ثقة ثبت، خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، يروي عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عمرو بن الحارث عن
يحيى بن سعيد،
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة من صغار التابعين أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية، تابعية أكثرت من الرواية عن عائشة، وهي ثقة حديثها عند أصحاب الكتب الستة، تروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي عائشة الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين أكثر الصحابيات حديث على الإطلاق، وحديثها وهي واحدة من سبعة أشخاص من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، عرفوا بكثرة الرواية عنه عليه الصلاة والسلام، ستة رجال وامرأة واحدة. الستة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. وأما المرأة فهي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الإسناد فيه ستة أشخاص، نصفه الأعلى مدنيون وهم يحيى بن سعيد الأنصاري وعمرة وعائشة، ونصفه الأسفل مصريون وهم محمد بن سلمة المرادي وعبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث، فنصفه الأدنى أو الأسفل مصريون ونصفه الأعلى مدنيون.
وقال رحمه الله تعالى: باب كيف الخطبة في الكسوف. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم رفع رأسه فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ففرغ من صلاته وقد دلي عن الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا واذكروا الله عز وجل. وقال: يا أمة محمد، إنه ليس أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، هي كيف الخطبة، يعني كيف تكون الخطبة وما هو موضوع الخطبة وعلى أي شيء تشتمل الخطبة. خطبة الكسوف كما جاء في الروايات المختلفة تتضمن ما يتعلق بالمناسبة، وهو حصول كسوف الشمس والقمر، ولكن ذلك ليس على ما هو معلوم بالجاهلية وما معتاد في الجاهلية من أنهم يعتقدون أن الكسوف لموت العظماء، وإنما هو بأمر الله عز وجل وتدبيره وتصرفه في الكون كيف يشاء. فإن الشمس والقمر مخلوقان من مخلوقات الله وآيتان من آيات الله، يصرفهم الله كيف يشاء، فهو يجعلهما مضيئين يستفيد الناس من ضوئهما، وإذا شاء أن يطرأ عليهم التغير وتحول حالهما من إضاءة وإشراق إلى سوداد وعدم ظهور النور، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهو الخطبة تتعلق بالمناسبة وبيان أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وتشتمل أيضا على بيان كونه رأى الجنة والنار وعرضت عليه وهو يصلي بالناس الكسوف، ورأى عناقيد العنب متدلية، وأراد أن يأخذ عنقودا فترك، ولو أخذ منه لأكل الناس ما بقي في الدنيا إلى نهاية الدنيا. وهذا يدل على الترغيب في نعيم الآخرة والاستعداد لذلك بالأعمال الصالحة. ثم أيضا بيان التخويف من النار وما شاهده فيها، وأنه رأى فيها المرأة التي تعذب بسبب الهرة التي حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل مصاصة الأرض، وكذلك رأى فيها سارق المحجن الذي يسرق الحجيج بمحجنه وهي العصا المحنية الرأس، فإذا فطن له الناس قال: علق بمحجني، وإذا لم يتنبه له الناس أخذه ومضى. ورأى كذلك صاحب سارق بدنتي الرسول عليه الصلاة والسلام اللتين أهداهما إلى الحرم، ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي الذي سيب السوائب، ورأى فيها ورأى فيها النساء وأنهن أكثر أهل النار، فهذا مما اشتملت عليه خطبة رسول الله، وكذلك مما اشتملت عليه قوله لا أحد غير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، وقوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، كما جاء في هذه الرواية، وقد سبق أن مر في بعض الروايات الأخرى، وأن فيه إثبات الغيرة لله عز وجل على وجه يليق بكماله وجلاله، وفيه أن الله تعالى يطلع نبيه على ما شاء من الغيب، وأنهم لو اطلعوا على ما اطلع عليه لكثر بكاؤهم ولقل ضحكهم، وقد أطلعه الله على أمور مغيبة، ومن ذلك أنه أطلعه على الجنة والنار والناس يصلون الكسوف، ولم ورأوا اليد الممدودة يده صلى الله عليه وسلم وقد مدها ليتناول شيئا، ولكنهم ما رأوا الذي مدت إليه، ورأوه تأخر ورجع القهقر وهو في الصلاة، وما علموا لماذا تقهقر وتأخر، وقد بين ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنه تقدم ليأخذ عنقودا وترك، ولو أخذ لأكل الناس ما بقيت الدنيا، وتأخر لما رأى النار، لما رأى النار وما فيها من المعذبين، وما ورآها يحطم بعضها بعضا. فهذا مما اشتملت عليه خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والخطبة بعد الكسوف المناسب فيها أن تكون فيها تخويف، وأن يكون فيها تحذير من الذنوب والمعاصي، وأن الناس يقبلون على الله عز وجل، وتذكير بالجنة والنار، وتذكير بما اشتملت عليه خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس بعد أن صلى صلاة الكسوف. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم من مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، ولم يظفر بهذا اللقب إلا جماعة قليلون منهم إسحاق هذا، والثوري وشعبة والبخاري والدارقطني وآخرون، هم قليلون وصفوا بهذا الوصف الذي هو من أعلى الأوصاف وأرفع صيغ التعديل. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عبده
بن سليمان الكلابي البصري، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة،
عن هشام بن عروة ابن الزبير، وهو ثقة ربما دلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام، أحد الثقات الفقهاء، هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، عندما يقال في مسألة من المسائل قال بها الفقهاء السبعة، فإن المراد بهم سبعة في المدينة في عصر التابعين، منهم عروة بن الزبير هذا، وهم ستة متفق على عدهم في السبعة، والسابع مختلف فيه، عروة بن الزبير هذا، وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقد ذكرهم ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، الكتاب اسمه إعلام وليس أعلام، ليس كتاب تراجم حتى يقال له أعلام، وإنما هو إعلام وإخبار الموقعين أي المفتين المخبرين بشرع الله والمبينين لشرع الله. ولهذا ذكر في أوله جماعة من المعروفين بالفتوى من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين ومن بعدهم في الأقطار المختلفة في الحجاز واليمن والشام والعراق ومصر، وذكر الفقهاء في تلك البلاد، ولما جاء عند المدينة ذكر الفقهاء من الصحابة، وذكر الفقهاء في عصر التابعين، وذكر الفقهاء السبعة في المدينة، وذكرهم وسابعهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، سابع الفقهاء السبعة عن على ما ذكره ابن القيم أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، ثم ذكر بيتين من الشعر، البيت الثاني يشمل الفقهاء السبعة، وهو قول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. سبعة أشخاص ذكر أسماءهم، الأولى ذكر أسماءهم في هذا البيت، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. السابع أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام على أحد الأقوال. وحديث عروة ابن الزبير بن العوام أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين، يروي عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد مر ذكرها.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حين انكسفت الشمس فقال: أما بعد.
ثم أورد النسائي حديث سمرة بن جندب، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما بعد. والحديث سبق أن مر، وفيه ثعلبة بن عباد البصري وهو مقبول، وروايته لا يعول عليها إلا إذا اعتقد، لكن أما بعد هذا هو المعروف في خطب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقول أما بعد إذا حمد الله وأثنى عليه، قال أما بعد، ثم أتى بما يريده من الكلام الذي هو موضوع الخطبة، أتى بما يريده من الكلام الذي هو موضوع الخطبة. الحديث ضعيف الإسناد، ولكن قول أما بعد في الخطب هذا هو المعروف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقول في خطبه أما بعد، يعني بعد أن يذكر الحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله الذي هو مقدمة الخطبة وافتتاح الخطبة، عندما يدخل في الموضوع يقول أما بعد فإنه كذا وكذا. والإسناد يقول: أخبرنا أحمد بن سليمان وهو الرهاوي وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه النسائي وحده، عن
أبو داود الحفري،
عن أبي داود الحفري وهو عمر بن سعد، عمر بن سعد الكوفي وهو ثقة عابد، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سفيان،
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة ثبت، حجة إمام، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الأسود بن قيس الكوفي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ثعلبة بن عباد البصري وهو مقبول، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة.
عن سمرة
بن جندب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عباد إيه بالكسر، يعني يأتي عندكم كثيرا عباد، وهذا خطأ، هذا خطأ، يعني يعني يحذف الفتحة والتشديد اللي على الباء، وهي عباد.
قال رحمه الله تعالى: الأمر بالدعاء في الكسوف. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة، فقام إليه الناس وصلى ركعتين كما يصلون، فلما انجلت خطبنا فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتم كسوف أحدهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
ثم أورد النسائي والدعاء في الكسوف. فالمقصود من هذا أنه عندما يحصل الكسوف يحصل الدعاء في الصلاة وفي غير الصلاة، في الصلاة وفي غير الصلاة. وقد أورد النسائي حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس قام مسرعا يجر رداءه, قام يجر رداءه من العجلة, يعني هذا فيه أن جر الرداء أنه كان عندما قام مسرعا من العجلة وإذا رداءه يسحب يعني يصل الأرض, يعني أنه قام مسرعا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه النهي عن جر الثياب وعن إطالة الثياب, وقال ما أسفل من الكعبين فهو بالنار, ولكن قوله هنا من العجلة يفيد بأن هذا الجر حصل بسبب العجلة, الرداء عندما يقوم يعني يصون طرفه في الأرض فيسحبه حتى يتناوله بعد ذلك ويجعله على كتفه وينتهي الجر, لكن كونها أسرع وقام مسرعا ورداء غير مستقر على كتفه صار يجره, ولهذا قال من العجلة, يعني يجر رداء من العجلة, مو معناه أنها كان يطيل الرداء وأنه يجر رداءه وأن عادته كذلك, لا, وإنما كما هو معلوم عندما يكون الإنسان جالس ثم الرداء غير مستقر عليه ثم يقوم مسرعا فإنه يكون طرفه يسحب في الأرض, طرفه يسحب في الأرض حتى يتناوله ويجعله يعني مستقرا على كتفيه. وهنا قوله من العجلة يفيد بأن هذا الجر حصل بهذه المناسبة المفاجأة التي حصل فيها حصول الكسوف وأنه قام مسرعا عليه الصلاة والسلام, ثم صلى بالناس وخطبهم الخطبة وذكر أنهم إذا حصل أنهم يصلون ويدعون حتى ينكشف ما بهم, والمقصود من ذلك إثبات الدعاء في الكسوف في الخطبة وفي غير الخطبة. وأما إسناد الحديث يقول
أخبرنا عمرو بن علي,
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس لقبه الفلاس وهو محدث ناقد ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن
يزيد وهو بن زريع,
عن يزيد وهو بن زريع البصري وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وكلمة هو بن زريع الذي قالها من دون عمرو بن علي لأن عمرو بن علي ما زاد في روايته على قوله يزيد, عمرو بن علي ما زاد في روايته على قوله يزيد, لكن النسائي أو من دون النسائي هو الذي أتى بكلمة هو بن زريع وذكر نسبه وهن بن زريع وأتى بكلمة هو حتى يعلم بأنها ليست من التلميذ وإنما زادها من دون التلميذ, وهذا من عناية المحدثين ودقتهم وأنهم إذا زادوا شيئا من أجل التوضيح فيأتون بالشيء الذي يدل على أنه ليس من التلميذ, ولو أنه ولو أن من دون التلميذ قال أتى به قال يزيد بن زريع لفهم أن هذا كلام التلميذ, والتلميذ هذا ما قال يزيد بن زريع قال يزيد فقط, لكن من دونه أتى بالتوضيح وأتى بكلمة هو, ومثلها كلمة يعني التي تأتي في بعض الروايات. عن
حدثنا يونس
قال حدثنا يونس هو بن عبيد البصري ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, عن الحسن ابن أبي الحسن البصري ثقة فقيه يرسل ويدلس البصري وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, عن سمرة بن جندب بن جنادة صاحب رسول الله
عن أبي بكرة
عن أبي بكرة نفيع بن الحارث صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى الأمر بالاستغفار في الكسوف. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة, فقام حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط, ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته, ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده, فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الاستغفار في الكسوف. الاستغفار هو من الدعاء لأن الدعاء عام ويدخل فيه الاستغفار, لأن الاستغفار طلب المغفرة وطلب المغفرة دعاء, وهنا للتنصيص عليه من ذكر الخاص بعد العام. ولهذا جاء في الحديث نفسه ذكر الله ودعائه واستغفاره, واستغفاره هو من الدعاء, واستغفاره هو من ضمن الدعاء, إلا أن الدعاء عام والاستغفار خاص وهو جزء منه. فهذه ترجمة بعد الترجمة السابقة أخص منها, لأن الدعاء يشمل الاستغفار وغير الاستغفار, وأما الاستغفار هو نص في الاستغفار وهو طلب المغفرة من الله عز وجل. وقد أورد النسائي في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي فيه حصول أنه لما انكسفت الشمس قام مسرعا يخشى أن تكون الساعة, يخشى أن تكون الساعة, أن تكون الساعة قامت وأن الساعة ستقوم. وقوله يخشى أن تكون الساعة يحتمل أن يكون هذا عن علم عن رسول الله وأنه يخشى, ويكون ذلك قبل أن يعلم بالأمور التي تكون بين يديها ومعلوم أنها لم تقع, أو أن ومثل ذلك ما جاء في قصة الدجال وأنه قد يخرج فيكم, يعني إن يخرج وأنا فيكم فأنا كذا, وإن لم يخرج فكل حج نفسه. يعني معناه أن الرسول ما كان يدري يعني شيئا عن وقت خروجه, ثم إنه أطلع على ذلك. فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عالم بتلك المقدمات التي تكون بين الساعة وهي لم تقع, ويحتمل أن يكون هذا من الراوي أو الصحابي يعني ظن, ومعلوم أن ظنه يعني منه, ولا يلزم أن يكون ما ظنه يكون صحيحا, فقد يظن شيئا ولا يكون صحيحا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى تقوم الساعة, فهو يحتمل أن يكون الخشية حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو موسى على علم بذلك, أو أنه حصل منه الظن أنه يخشى أن تكون الساعة. ثم صلى بالناس وخطبهم وقال إن الشمس والقمر لا ينخسفان, ولكن إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. والمقصود من الترجمة هو قوله واستغفاره, وهو من ذكر الخاص بعد العام اللي هو الاستغفار. أيوة.
أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي.
أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي الكوفي, وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجة, الترمذي والنسائي وابن ماجة.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة هو حماد بن أسامة, حماد بن أسامة مشهور بكلية أبو أسامة وكلية توافق اسم أبيه. وقد عرفنا فيما مضى أن هذا نوع من أنواع علوم الحديث, وهي معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن التصحيف بأن يظن أن ابن صحفت إلى أبو, بما إذا قيل حماد بن أسامة أو حماد أبو أسامة. فهو مشهور بكنية أبو أسامة واسمه حماد بن أسامة, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن بريد.
عن بريد وهو ابن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري, وهو ثقة يخطئ قليلا, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد وهو من الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. وقد أورد الحافظ بن حجر ترجمته في مقدمة الفتح, وذكر ما قيل فيه, وقال إن أحمد قال له أحاديث مناكير. ثم قال الحافظ بن حجر والإمام أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة, يعني معنى ليس إذا قيل له مناكير معناه أن حديث منكر, وإنما يأتي بأحاديث هي من قبيل الفرد المطلق. ومن المعلوم أن الفرد المطلق إذا كان صاحبه ممن يحتمل تفرده فإنه يعول عليه, وإنما الذي لا يفيد هو من لا يعول عليه عند التفرد, يحتاج إلى من يعضده. فقوله له مناكير, قال الحافظ بن حجر الإمام أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة, يعني ما هو معنى أن الحديث منكر وأن حديثه تكون منكرة، وإنما هذا اصطلاح لبعض المحدثين، ومعرفة الاصطلاح أو اصطلاح المحدثين هذه مهمة، لأن من لا يعرف يظن يعتبر هذا تضعيف، مع أنه ليس بتضعيف. إذا فهم أن المراد بالمناكير الأفراد المطلقة يعني معناه مو تضعيف، المنكر هو مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة الضعيف للثقة هذا هو المنكر في الاصطلاح المشهور. لكن يأتي ذكر الأحاديث المناكير وأحاديث مناكير ولا أحاديث مناكير، لكن ليس معنى ذلك أنها منكرة بحيث أنه لا يعول عليها، وإنما في أفراد مطلقة يعني تفرد بأحاديث. ومن المعلوم أن الثقة إذا تفرد بأحاديث وهو يعتمد على عليه فتفرده لا يؤثر. وكم من حديث في الصحيح هو من الغرائب في الصحيح، أي التي جاءت من طريق واحد. وأقرب مثال على ذلك فاتحة البخاري وخاتمة البخاري، أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري، فإنهما غريبان ما جاء إلا من طريق واحد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ما جاء إلا عن عمر، ولا رواه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، وما رواه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وما رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم انتشر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري حتى قيل إنه بلغ إلى 70 أو 700 أخذوا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فكثر بعد ذلك. لكن من فوق هو غريب، يعني معناه أنه فرد جاء من طريق واحد ما جاء بأكثر من طريق. آخر حديث البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، جاء عن أبي هريرة، ولا رواه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، ورواه عن أبي زرعة عمرة بن القعقاع، يعني ما جاء له من طريق واحد. فهذا من غرائب، فهذان الحديثان وهما فاتحة الكتاب فاتحة البخاري وخاتمة البخاري هما من الأحاديث الغريبة الأفراد المطلقة، من الأفراد المطلقة لما جاءت لنا من طريق واحد. ومنها حديث حديث بيع النهي عن بيع الولاء وهبته أيضا ما جاء لنا من طريق واحد عن ابن عمر، وكذلك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر، لكنه في غير الصحيح موجود عن أبي هريرة. ولهذا لما ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري قال وهذا من غرائب الصحيح، وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، وقد خلى منه أي حديث ابن عمر مسند الإمام على سعته، مسند الإمام أحمد فيه 40,000 حديث، وليس فيه حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس. قال وقد خلى منه وهو من غرائب الصحيح، وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته. فالحاصل من الأفراد المطلقة هذه ليست لا يضعف بها ولا يضعف، ليست ضعيفة ولا يضعف من تفرد بها، وإنما الأفراد والغرائب تؤثر إذا كان الشخص لا يحتمل تفرده ولا يعول عليه منفردا، ولا يعول عليه منفردا. هذا أبو بريدة بن عبد الله بن أبي بردة في ترجمته هذه الكلمة، وهذا من الصلاح. ومن جنس ذلك كلمة لا بأس به عند يحيى بن معين، لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق مثل الفقه، تعادل الفقه عند يحيى بن معين، يعني معناه الصلاح يحيى بن معين يختلف عن غيره في فقه، لا بأس به تعادل الصدوق عند غير يحيى بن معين، وأما عند يحيى بن معين فتعادل الفقه لا بأس به. الحاصل أن الاصطلاح إذا عرف يعني ما يظن تضعيف أو أن تقليل من قيمة الشخص لا يؤثر ذلك. بريدة بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، لأنه بريد هو حفيد أبي بردة الذي يروي عنه هنا، لأنه بريدة بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى، فهي رواية حفيد عن جده، وذلك الجد يروي عن أبيه اللي هو أبو موسى الأشعري، لأن أبو بردة هو ابن أبو موسى الأشعري، وبريد هو حفيد أبي بردة، لأن بريد اسمه أبيه عبد الله، فهو يروي عن جده أبي بردة ابن أبي موسى، فهي من رواية حفيد عن جد وذلك الجد يروي عن أبيه وذلك الجد يروي عن أبيه فهو من رواية الأبناء عن الآباء من رواية الأبناء عن الآباء في رواية حفيد عن جد ورواية ابن عن أبيه هذا الإسناد في رواية حفيد عن جده ورواية ابن عن أبيه فالحفيد هو بريد والجد هو أبو بردة والابن الذي يروي عن أبيه أبو بردة والأب الذي يروى عنه هو أبو موسى الأشعري وأبو بردة اسمه قيل عامر وقيل الحارث وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه أبو موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس مشهور بكنيته أبو موسى أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.